الجمال
للعديد للحياة.
جمال الله جمال الله جمال الله
جمال الروح في اسلامنا وبيتحلو ايامنا وتحلى الروح
جمال الروح
ونبدا يومنا بالقران وننهى عملنا بالايمان نكمل روح
جمال الروح
وتري حمام عسناحة وفرحنا بافراحة وغني ونوح
جمال الروح
صباحنا
بالحركة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا في حلقة جديدة من استوقفتني آية في برنامج جمال الروح. كما تعودنا في الحلقات الماضية أننا نعيش مع القرآن ونتدبر القرآن. نعم نتدبر القرآن، فكما أننا نتعلم التجويد ينبغي علينا أن نتعلم تدبر القرآن. فلقد عشنا في هذا الصباح مع الجزء الثامن من القرآن الكريم، حزب في سورة الأنعام وحزب في سورة الأعراف. فهل وقفت في مع آية من كتاب الله في هذا الصباح، أم أنك لم تقف مع آية في هذا الصباح؟ بفضل الله استوقفتني آية في هذا الصباح عشت معها، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها المشاهد الكريم، هل وقفت مع آية في هذا الصباح، أم أنك قرأت ولم تقف؟ إذا كنت وقفت مع آية من كتاب الله في هذا الصباح، ما زلت أنتظر المشاركة من حضراتكم لأرى ما هي الآية التي وقفت معها في هذا الصباح. قل إن صلاتي ونسكي عبادات، ومحياي ومماتي معاملات. لمن؟ لله، لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لمن؟ لله رب العالمين. الآية التي تليها: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية نعيش معها في هذا الصباح مع الإخلاص، الإخلاص لله رب العالمين في جميع الأعمال. والكلام عن الإخلاص في الحقيقة يحتاج إلى إخلاص. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني الإخلاص في هذه الحلقة وفي كل الحلقات، وأن يجعل عملي كله صالحا ولوجهه خالصا، لا لأحد فيه سواه نصيبا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين. انظروا إلى خطورة الإخلاص. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث سوف أذكره بقصته، هذه قصة ليست في مسلم ولكن الحديث في مسلم، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لتلاميذه: ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من تصعر بهم النار ثلاثة فأغشي عليه فوقع على الأرض مغشيا عليه فلما أفاق قال لأصحابه ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من تصعر بهم النار إن أول من تصعر بهم النار ثلاثة فوقع على الأرض مغشيا عليه للمرة الثانية فلما أفاق قال لأصحابه ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من تصعر بهم النار ثلاثة فوقع على الأرض بكى بكاء شديدا حتى أغشي عليه للثالثة فلما أفاق قال ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من تصعر بهم النار ثلاثة عالم تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وقرأه وأقرأه وشهيد وجواد عالم تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه يؤتى به بين يدي الله فيقول له ربنا جل وعلا فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول ماذا عملت فيها يقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك وقرأته القرآن فيك وأقرأته فيك فيقال له كذبت فيؤمر به إلى النار فيسحب على وجهه إلى نار جهنم وشهيد فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول ماذا عملت فيها فيقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت فيقال له إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل خذوه إلى النار فيسحب على وجهه إلى نار جهنم نعوذ بالله والثالث جواد فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول ماذا عملت فيها فيقول ما طرقت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه من أجلك فيقال له كذب إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل فيسحب على وجهه إلى النار إن أول من تصعر بهم النار ثلاثة ليسوا من اليهود ولا من النصارى ولا من الظالمين ولا من المنافقين ولا من كذا ومن لا من كذا من الذين كانوا يعملون أعمالا لكن لم تكن لله تبارك وتعالى لم يكونوا فيها من المخلصين تعريف الإخلاص يا هل ترى ما هو الإخلاص قال العز بن عبد السلام الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع دين ولا دفع ضرر دنيوي وقال سهل بن عبد الله الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خالصة، وقيل في الإخلاص هو تفريغ القلب لله، أي صرف الانشغال عما سواه، وهذا كمال الإخلاص. وقيل الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. ويقول الهروي الإخلاص تصفية العمل من كل شوب. سئل التستري أي شيء أشد على النفس؟ قال الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. يقول سفيان الثوري ما علشت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. إذا كان هذا حال سفيان الثوري فكيف يكون حالي وحالك أنت؟ سفيان الثوري يقول ما عالجت شيء أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. لا إله إلا الله، ماذا نفعل نحن؟ إن الإخلاص أمر يتعلق بحياتنا ويشملها من كل جوانبها. مفهوم الإخلاص وأهميته، إن الإخلاص أمر يتعلق بحياتنا ويشملها من كل جوانبها، فيكون الإخلاص مع الله ويكون الإخلاص مع المخلوقين. الإخلاص مع الله في تطهير القلب من الرياء، فيكون مع الناس في ترك نفاقهم وعدم التلون في التعامل معهم، كما قال الشاعر لا تمشي ذا وجهين من بين الورى، شر البرية من له وجهان. معنا اتصال. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته أم محمد.
بارك الله فيك يا شيخنا الجليل والقناة والقائمين عليه.
وإياكم.
الآية إن شاء الله 140. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا ما كانوا مهتدون. الآية 140 والآية كمان 151.
طب لماذا وقفت مع الآية 140؟
الآية بتحرم بقتل الأولاد.
نعم أحسنت.
لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
أحسنت.
وعدم الشرك بالله.
والذين يقتلون أولادهم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وفي آية أخرى نعم نرزقكم وإياهم. بعض الناس يقتل أولاده خشية الرزق
والنبع. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين أحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
جزاكم الله خيرا. فهذه الآية ذكر فيها الله تبارك وتعالى كثيرا من المحرمات. بارك الله فيكم ونفع الله بكم يا أمة محمد، جزاكم الله خيرا. هكذا يكون القراءة مع التدبر، نقف مع ما نقرأ ونعيش معه بقلوبنا. الإخلاص مع الله فهو أهم المهمات وأوجب الواجبات وأساس الأعمال، ولا يكون العمل إلا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فلا عبادة إلا بنية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. تخيل تفكر في هذا الحديث، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. فمن عمل عملا لله بنسبة 99.9% و1% لغير الله تركه الله جل وعلا من أجل 1% لغيره، لأن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. ومن هنا تظهر أهمية الإخلاص، والإخلاص أساس دعوة الأنبياء والمرسلين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذه الآية كأنها تحصر أوامر الله لعباده، كما قال القائل: فأساس أعمال الورى نياتهم، وعلى الأساس قواعد البنيان. فأساس أعمال الورى نياتهم، وعلى الأساس قواعد البنيان. والإخلاص هو تصفية القلب من الشوائب التي تكدر النية وتعكر صفاء القلب، والإخلاص تطهير القلب من التعلق بغير الله. انظروا إلى منزلة الإخلاص. الإخلاص هو حقيقة الدين، وهو مضمون دعوة الرسل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض في هذه الآية: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم تقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. أي عمل يعمله الإنسان، صلاة، صيام، ذكر، دعاء، قراءة للقرآن، أي عمل من الأعمال الصالحة، لا يقبله الله تبارك وتعالى من العبد إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون لله خالصا بنسبة 100%، ليس لأحد فيه سواه نصيبا. الشرط الثاني أن يكون صوابا موافقا لسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى يعطي على الإخلاص، يعطي بالإخلاص على العمل اليسير الأجر العظيم، كما في صحيح مسلم لهذا الرجل الذي يأتي يوم القيامة وله 90 سجلا، كل سجل مد البصر من السيئات والذنوب والمعاصي والمنكرات والكبائر والصغائر، فيعرفه الله جل وعلا هذه السجلات فيقول: يا عبدي أظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. هل فعلت هذه الذنوب؟ فيقول: بلى يا رب. فيخرج من بين هذه السجلات بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، وماذا تصنع البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول له ربنا تبارك وتعالى، فيقول له: لا ظلم عندي اليوم. فتوضع البطاقة في كفة، وتوضع السجلات في الكفة الأخرى، فتثقل البطاقة لأنه قالها خالصا من قلبه: لا إله إلا الله. وكم من إنسان يقولها لا يخلص فيها، لا تنفعه يوم القيامة. وكذلك حديث المرأة التي سقت الكلب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطوف ببركة كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت مقها فسقته، فغفر لها به. الله أكبر. فسقت كلبا وكانت بغي، فأذن بتوبتها فتاب عليها وغفر لها. وحديث الرجل الذي أماط الأذى عن الطريق فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق فوجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. هل هذا الرجل ليس له من الأعمال إلا هذا العمل؟ لا والله، إن له أعمال بالتأكيد كثيرة جدا، لكن هذا العمل خاصة، كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى فغفر له. فليس العبرة بكثرة العمل، إنما العبرة بالإخلاص في العمل. فيقول الحسن البصري: والله لو قبلت لي سجدة واحدة لضمنت الجنة. فكان عالما من العلماء يكتب كثيرا، عنده قلم سيال، فقيل له: لما تكتب كل هذه الكتب؟ قال: لأنني أبحث عن الكلمة التي فيها نجاتي، لا أدري أقلتها أم لا. الإخلاص محله القلب، لا يمكن أن يطلع عليه أحد من الناس، فمهما أظهر إنسان من الإخلاص وبين وللناس من أنواع الإخلاص، لا يمكن أن يطلع على الإخلاص أحد إلا الله تبارك وتعالى. ولا يعلم ما في قلب الإنسان من إخلاص من عدمه إلا الله تبارك وتعالى. فالإخلاص محله القلب ومكانه القلب. انظر إلى سلفنا الصالح والإخلاص. قصة يوسف عليه السلام عندما قال عنه ربنا جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا عفوا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال في قصة موسى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال أبو سليمان: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا وجه الله. طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا وجه الله. وقال بعضهم: من سلم له في عمره لحظة واحدة خالصا لله تعالى نجا. من سلم له في عمره لحظة واحدة، ركعة واحدة، سجدة واحدة، نجا من عذاب الله. وهذا علي بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، كان مشهور بين الناس بالبخل، وكان من أغنياء المدينة. معنا اتصال. أم إيمان تفضلي.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.
وفيكم بارك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، الآية اللي أنا قرأتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. سبحان الله ولا إله إلا الله. المجرمين يعني ما قالش الكافرين ولا قال حاجة، المجرمين. آيات الله سبحان الله بتبين لنا كل حاجة، والناس سبحان الله يعني بيستكبروا وبيكذبوا بآيات الله سبحان الله. ورب ونسأل الله العظيم أن يثبتنا على الحق يا رب العالمين، وعلى نصرة المظلوم يا رب، وينصر الإسلام يا رب وعزه.
جزاكم الله خيرا يا أم إيمان على هذه الوقفة الرائعة الماتعة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا بفضله وكرمه ويجعلنا من عباده المخلصين. لما مات هذا الرجل علي بن الحسن، وجدوا على ظهره، وكان مشهورا بالبخل بين الناس، وجدوا في ظهره مكان حمل أثقال، وهو من الأغنياء. فقال مولاه: إن مولاي كان ينفق على 100 بيت من المدينة، إذا جن الليل بظلامه يحمل الأجولة على ظهره بنفسه، ويذهب إلى بيت الفقراء ويضعها أمام البيت ويطرق الباب وينصرف. الله أكبر. تخيل، فلما مات انقطعت هذه الأجولة عن 100 بيت من بيوت المدينة فعلموا أنه كان هو الذي ينفق. حتى مات لم يعلم أحد بعمله إنه كان يقصد بذلك العمل وجه الله تبارك وتعالى. وقيل لحمدون بن أحمد: نابال كلام السلف أنفع من كلامنا. قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. اللهم إنا نسألك إخلاصا دائما يا رب العالمين في كل أعمالنا، واجعل عملنا كله صالحا وليجك خالصا. وهذا بعض السلف قال: إني لا أستحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلي وشربي ونومي. وقال الحسن: كان الرجل يكون عنده زواره فيقوم من الليل يصلي ولا يعلم به زواره، وكانوا يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوتا. وكان الرجل ينام مع امرأته على وسادة فيبكي طول ليلته وهي لا تشعر به، كتفه إلى كتفها وظهره إلى ظهرها، يبكي طوال الليل من خشية الله ولا يشعر به ولا تشعر به زوجته. ونحن إذا بكينا في الصلاة خلف الإمام ترتفع أصواتنا، فلما قيل إن هذا الارتفاع للصوت يخالف الإخلاص، فأريد أن يعرف من حولي أنني أبكي، من عن يميني ومن عن شمالي ومن خلفي، أريد أن يعرف أنني أبكي من خشية الله. فماذا يصنع أحدنا إذا أراد أن يبكي؟ يرفع من كتفيه ويهتز يمنة ويسرى ليشعر من حوله أنه يبكي من خشية الله. وهذا يذكرني بهذا الرجل الذي كان يصلي، فلما دخل اثنان إلى المسجد أطال الركوع، فقال أحدهما للآخر: ما شاء الله، انظر إلى الخشوع في الصلاة. فنظر إليهما وقال: أصايم كمان. انظر إلى ما يفعله الأخوة في هذا الزمان على صفحات الفيسبوك. إذا أراد أن يذهب إلى عمرة، كان بعض السلف يذهب إلى العمرة ويأتي ولا يشعر به أحد، يذهب إلى الحج ويأتي ولا يشعر به أحد. أحدنا إذا أراد أن يذهب إلى العمرة على صفحات الفيسبوك يصور نفسه عند الباص، عند الطائرة، في الطائرة، عند الميقات، بالإحرام، حتى عندما ينتهي من العمرة يرفع جميع صوره وحركاته وسكناته في العمرة، هي صورة واحدة التي لا يرفعها صورته أثناء وجوده في دورة المياه. بل رأيت بعضهم صور نفسه عند الحرم وقال: المحروم من حرم الوصول إلى هذا المكان. خلاص هو أصبح من الفائزين، حكم على نفسه أنه من الفائزين وليس من المحرومين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أين نحن من الإخلاص؟ قال الفضيل بن عياض: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. قال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم الذي يعلمه ولا ينسب إلي منه شيئا. الله أكبر. انظروا، هذا سفيان يقول: أخبرتني مريم الربيع بن خيثم قالت: كان عمل الربيع كله سرا، إنه كان لا يجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه، يقرأ في المصحف فإذا دخل عليه الداخل يغطيه بثوبه حتى لا يقول نعيش طوال النهار مع المصحف، وهو يعيش طوال النهار مع المصحف. واحدنا يتصور وهو مع المصحف والإخلاص ينزل عليه ويجعلها الصورة الشخصية له على صفحة الفيسبوك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا جبير ابن نفير يقول: سمعت أبا الدرداء وهو في آخر صلاته وقد فرغ من التشهد يتعوذ بالله من النفاق، فكرر التعوذ منه، فقلت: ما لك يا أبا الدرداء، أنت والنفاق، أنت من الصحابة. فقال: دعنا عنك، فوالله أن إن الرجل لا يقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه. هذا حال الصحابة رضوان الله عليهم. وقال بشر الحافي: لئن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. ربما يقول قائل: إذا كان الأمر كذلك فكيف أحقق الإخلاص؟ كيف أكون مخلصا لله رب العالمين؟ كيف يتحقق الإخلاص في قلبي؟ الأمر يسير جدا، هناك أسباب كثيرة جدا لتحقيق الإخلاص. ما هي هذه الأسباب التي يتحقق معها الإخلاص؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله في الخميس القادم في نفس الموعد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا لا لأحد فيه سواك نصيبا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أشكركم على المتابعة وعلى المشاركة، وأشكر القناة والقائمين عليها والعاملين فيها والقائمين على هذا البرنامج، وجزاكم الله جميعا خيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا.
جمال الروح في إسلامنا وبيتحلو أيامنا وتحلى الروح.
جمال الروح
ونبدأ يومنا بالقرآن وننهي عملنا بالإيمان مكان نروح.
جمال الروح
وتريح ما مع جناحك وفرحنا بأفراحك وغني ونور.
جمال الروح
ونملى صباحنا بالحركة وريحة اليمن والبركة علينا تفوق.
جمال الروح جمال الروح جمال الروح جمال الروح جمال الروح جمال الروح.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.